بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحصر، باب المحصر وجزاء الصيد، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه. قال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير رضي الله عنهما، فقال: لا يضرك ألا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى. وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا. حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه وجامع نساءه وناحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحصر، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار هو المنع، حصورا أي ممنوعا، الإحصار هو المنع عن البيت، أحصر أي منع من الوصول إلى البيت. واختلف العلماء رحمه الله: هل الإحصار يكون بالعدو فقط أو يكون بأي مانع؟ فمنهم من قصره على حصر العدو فقط، قالوا هذا هو ظاهر القرآن، قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: فإذا أمنتم، يعني معناه أن الحصر كان بسبب الخوف، والخوف يكون من العدو، فإذا زال ذلك السبب وهو الخوف فإنه يجب الإتمام. والقول الثاني أن الإحصار يكون بأي سبب، سواء كان بالعدو أو كان بالمرض أو كان بضياع النفقة أو بضياع الطريق، ضل الطريق أو نحو ذلك من الأمراض أو نحو ذلك من الأسباب. فكل سبب يمنع الحاج والمعتمر من وصول البيت فإنه يكون به محصرا، وهذا هو الصواب، هذا القول الصحيح. وأما الآية فيقال أنه ليس فيها دليل واضح على أن الإحصار خاص بحصر العدو، فقوله تعالى فإذا أمنتم هذا يقال إنه يعني هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم. قال تعالى فإن أحصرتم هذا لا فإن أحصرتم ما قال بالعدو فإن أحصرتم أي منعتم ما ذكر سببا فهذه فالآية هنا عامة فإن أحصرتم أي منعتم ولم يذكر سببا فتكون الآية على العموم. أما قوله بعد ذلك فإذا أمنتم هذا يقال إنه ذكر فرد لأن أول الآية عام ثم ذكر بعد ذلك فردا من أفراد العموم فالحصر يكون بالعدو يكون بالمرض يكون بالكسر إذا انكسر ونحو ذلك. فقول فإذا أمنتم هذا ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم فلا يكون تخصيصا للعموم. هذه قاعدة مشهورة معروفة ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا لذلك العام. مثال على هذه القاعدة وقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هنا هل المراد بهن الرجعية المطلقة الرجعية ولا يشمل الرجعية والبائن؟ ها قل يشمل ولا لا يشمل الرجعية والبائن. نعم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا أحد يقول إن البائن لا تتربص ثلاثة قروء. يعني المشهور عند أهل العلم أن العدة ثلاثة قروء سواء كانت بائن أو رجعية ليس فيه إلا قول شاذ يروى عن ابن اللبان لكن المعروف أن كاد يكون إجماعا أن الآية عامة في الرجعية هو البائن. ثم ذكر فرد من أفراد العموم في آخر الآية قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك هذا خاص بالرجعية. فهذا الأول الآية عام والمطلقات هذا يعم جميع المطلقات ثم ذكر فردا من أفراد العموم وهي الرجعية فلا يقال إن هذا يخصص العام لأنه موافق للحكم العام كما يقال أكرم الطلبة ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا فهل يقال إنه الآن حصر أو خصص الإكرام بزيد فقط؟ لا لأنه يوافق العام أكرم الطلبة وهم عشرة ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا فلا تعارض. يقال إنه ذكر هنا فردا من أفراد لأن زيد من الطلبة فهو هذا مزيد تخصيص مزيد عناية بهذا الفرد وإلا فليس ذلك بتخصيص. تخصيص إذا كان بينهما تعارض هنا يكون تخصيصا إذا تعارض الخاص والعام يكون الخاص مخصصا للعام أما إذا توافق فلا إشكال. فالصواب في هذه المسألة أن الحصر يكون بأي سبب يمنع من الوصول إلى البيت ومما يؤيد ذلك حديث الحكم بن عمرو الذي رواه النسائي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل أو مرض في بعض الروايات فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا يدل على أن الحصر يكون بأي سبب من كسر أو صابه عرج أو مرض فقد حل لكن حل بالواجب بفعل الواجب الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية آية البقرة فقد حل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسباب للحصر فدل على أنه ليس خاصا بحصر العدو. لكن إذا كان المرض يسيرا ويرجو أن يعني يزول قريبا فليس بحصر. ينظر في هذا المرض إنسان أصابه مرض يعني مثل الإنفلونزا وكذا يعني بيصير يعني معروف أنه يومين ثلاثة أربعة ويتعافى منه وبقي في بلد بعد الإحرام يعني هذا ما عليه مشقة، ليصبر أياما معدودة قليلة، هذا ليس بسبب يبيح التحلل لأنه أمر يسير ويزول عن قرب. أما إذا أصابه كسر سيبقى شهرا أو أكثر ويتعالج، ومرض شديد أو نحو ذلك، فإنه يبيح له التحلل لأن هذا يطول، يكون عليه مشقة ليبقى محرما في هذه المدة الطويلة، فينظر في السبب. يعني إذا كان يسيرا فلا يكون سببا للتحلل، وإذا كان يطول فإنه يتحلل. فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، وكل ما أمر الله تعالى بذبحه فهو اشترط فيه الشروط المعروفة في الأضحية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أربع لا تجزي في الأضاحي: المريضة العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والسن لابد أن يكون إما جذعا من الضان أو ثنيا من غيره، لابد من هذه الشروط في كل ما يذبح لله، سواء كان أضحية أو هدي تمتع قران أو كان عقيقة أو كان دم جبران أو إحصار أو فدية أذى أو نحو ذلك. كل دم واجب فلا بد أن تكون فيه تتحقق فيه هذه الشروط. فما استيسر من الهدي، ليس المراد أنه أي هدي، لكن ما تيسر له. واستيسر من الهدي يعني ما يتيسر، ولا يلزم بنوع معين، سبع بدنه ولا سبع بقره ولا شاه من نوع كذا او من نوع كذا، ما تيسر من الهدي المجزئ الخيار له، شاه شاه من يعني من الضان او من المعز او ربع سبع بدنه او سبع بقره، فهو يتخير ما تيسر له، لكن لابد ان تكون فيه الشروط الشرعيه. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هل الآية هنا المراد بها الإحصار، أنه إذا أحصر أنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة حتى يذبح الهدي، أو المراد بها العموم؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني في من لم يحصر. الظاهر الثاني أن لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي بلوغه محله بأداء النسك. إذا وقف بعرفة ورمى ونحر يوم العيد، وهل يدخل في الحصار؟ هذا الله أعلم، محل نظر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حلق، نحر هديه وحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك كما رواه المؤلف البخاري رحمه الله. وقال عطاء: الحصار من كل شيء بحسبه. هذا هو الصواب، ذكر المؤلف قول عطاء يعني يدل على أنه يختار هذا القول وهو الصواب. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه باب إذا أحصر المعتمر، بوب بذكر العمرة ردا على من ذهب من أهل العلم إلى أن الإحصار لا يكون إلا في الحج فقط، أما العمرة فلا إحصار. لماذا؟ قالوا: لأن العمرة ليس لها وقت يفوت، فإذا أحصر ينتظر مهما طال حبسه، أحصر عنها يوما أو شهرا أو سنة أو أكثر أو أقل، فإنه يبقى محرما حتى يزول السبب ويعتمر، لأن العمرة لا تفوت. أما الحج فإنه يفوت، فالإحصار خاص به. لكن لا شك أن هذا القول ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عن العمرة تحلل بالنحر والحلق. قال: إن صدقت عن النبي صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هل بعمرة، قال: من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هل بعمرة عام الحديبية. هذا نص صريح، لا ينبغي المخالفة مع وجود الدليل الصريح. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعمره، فلما أحصر نحر هديه وحلق رأسه، هذا دليل صريح على أن الإحصار يكون في العمرة والحج. والحج ما بأولى، لأنه ما في دليل نص في الإحصار عن الحج إلا قوله تعالى: فإن أحصرت، ذكر الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. هذا دليل من القرآن، لكن دليل عملي يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت إلا في العمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحصر إلا مرة واحدة وكان معتمرا. لكن الحج مذكور في الآية، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. وإن كانت الآية نزلت في الحديبية لما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله تعالى ذكر الحج والعمرة ثم قال فإن أحصرتم. وإن كانت الآية ليست نصا في الحج فنقول أنه يقاس على العمرة قياس أولى، إذا كانت العمرة التي لا تفوت يتحلل منها بالإحصار فالحج من باب أولى. ثم ذكر الحديث الآخر قال فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. إن كان معه هدي فإنه ينحر ذلك الهدي سواء كان كثيرا أو قليلا، وإن لم يكن معه هدي فإنه يشتري هديا يذبحه أقله شاه. إذا كان معه هدي بدنه اثنتان ثلاث أربع، الواجب نحر كل ما ساق يلزمه نحره، فإن لم يكن قد ساق شيئا فإنه يلزمه هدي وأقله شاه، أقل شاه أو سبع بدنه أو سبع بقرة، والخيار إليه واستيسر من الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه الذي ساق وحلق رأسه وأمر أصحابه بذلك. هذا يدل على أنه لا يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، فدل على أنه لابد من هذا الترتيب، يبدأ بالنحر ثم الحلق ثم يتحلق. وإذا لم يجد هديا ماذا يصنع؟ المشهور عند الفقهاء أنه يصوم 10 أيام ثم يحل، يعني يصوم 10 أيام. ما هو الدليل؟ الآية ما فيها ذكر الصيام، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ما ذكر الله تعالى بدلا عن الهدي. ثم بعد ذلك لما ذكر التمتع فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الهدي الأول فما استيسر من الهدي هذا هدي الإحصار، والثاني هدي التمتع. الله سبحانه وتعالى ذكر الهدي الأول ولم يذكر له بدلا، وذكر الهدي الثاني ذكر البدل، فالعلماء قاسوا هذا على هذا، الفقهاء المشهور عندهم القياس قاسوا هذا على هذا، فقالوا من لم يجد هديا إذا أحصر فيصوم 10 أيام ثم يتحلل. نقول هذا القياس فيه نظر من جهتين، الجهة الأولى أن الأمر مختلف، هذا هدي إحصار وهذا هدي تمتع، الأول لم يحصل له مقصوده والثاني حصل له مقصوده، فالهدي هدي التمتع هدي شكران، وهذا هدي جبر وخروج من النسك، ففرق بين من حصل له مقصوده وتمت عليه النعمة بأداء الحج والعمرة جميعا سواء كان قارنا أو متمتعا، ومن حيل بينه وبين البيت ولم يحصل له شيء من النسك، لا حج ولا عمرة، فرق كبير بين الاثنين، هذا واحد. الأمر الثاني أن إلزامه بالصيام وترتيب الحل على ترتيب التحلل على الصوم في مشقة بالغة، كون الإنسان يبقى 10 أيام صائما محرما وهو مريض، قد مرض أو انكسر أو حصل له شيء من ذلك، طل الطريق أو ضاعت النفقة أو نحو ذلك، يعني اجتمع عليه هذا المانع وهو المرض أو الكسر أو نحو ذلك، واجتمع عليه الصيام 10 أيام مع الإحرام، لا شك أن هذا فيه مشقة بالغة. أما المتمتع فالأمر سهل عنده لأنه قد تحلل بالرمى وحلق وتحلل، فصيام ثلاثة أيام في الحج، إما أن يصوم قبل الحج أو يصوم بعد عرفة بعد العيد أيام التشريق يصومها وقد تحلل، ثم سبع يصوم ثلاثة فقط وسبعة إذا رجع والأمر موسع قد تحلل وانتهى من الحج يصومها إن شاء متتابع إن شاء متفرقة. لا شك أن صيامه أسهل من هذا المحصر الذي سيصومها سيضطر إلى التتابع يحتاج إليه من أجل أن يتحلل أو يطول به الإحرام، إن لم يتابع طال عليه الإحرام. لو فرض أنه مرض وهو محرم ولا يستطيع الصيام فإنه سيبقى محرما، مرضه قد يستمر مثلا 10 أيام أو أكثر إلى شهر ومريض لا يستطيع أن يصوم، فنجمع عليه بين المرض وبين فوات الحج والعمرة وبين الإحرام، ولا يحل حتى يصوم 10 أيام. شك أن هذا فيه نظر هذا القياس. فإذا يقال من لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ نقول يحلق ويتحلل والحمد لله، ولا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله جل وعلا، لأن هذا القياس هذا الإلزام بالقياس وليس في نص عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أقرب الله أعلم أنه إذا أحصر ولم يجد هديا أنه ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، ولكن إن أراد الاحتياط فإنه يتحلل وإذا وجد يذبح ولو بعد ذلك، وإن كان الواجب عليه أن يذبح قبل التحلل، لكن إذا لم يجد فإنه ليس عليه شيء يتحلل، يحلق يتحلل، لكن إن أراد الاحتياط وبراءة الذمة فإنه يذبح ولو بعد حين. ابن عمر رضي الله عنهما لما أحرم من العمرة ثم سار ساعة قال إنما شأنهما واحد. بين الحافظ رحمه الله أن مراد بن عمر رضي الله عنهما إنما شأنه واحد من جهة الصد، لأنه الصد عن العمرة مثل الصد عن الحج، لأنه في البداية أحرم بعمرة كأنه رأى رضي الله عنه أن الصد عن العمرة أسهل من الصد عن الحج لأن أعمال الحج أكثر من أعمال العمرة، ثم تأمل فتبين له أنه لا فرق بين هذا وهذا، إن صد عن العمرة عليه الهدي والحلق وإن صد عن الحج فنفس الشيء، أو صد عنهما جميعا فإنه نفس الواجب ولا فرق بين أن يصد عن عمرة أو يصد عن الحج، فإنه الواجب عليه الهدي والحلق سواء صد عن هذا أو هذا، فقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حج أدخل الحج عن العمرة وصار قارنا واشترى هدي رضي الله عنه. هذه مسألة خلافية، منهم من قال له لابد أن يصل إلى الحرم ومنهم من قال أنه لا يلزم، والقول الثالث هو أقرب الأقوال وهو التفصيل، إن استطاع أن يرسله إلى الحرم فإنه لابد من ذلك لقول تعالى هديا بالغ الكعبة، هذا الأصل، الهدي معكوفا يبلغ محله، محله الحرم، فإن استطاع أن يرسل به لزمه ذلك، وإن لم يستطع فإنه لا شيء عليه يذبحه في مكانه. والظاهر أن الظاهر يعني الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هديه في الحل، وهذه مختلف العلماء، منهم من قال أنه ذبحه في الحرم من قال أنه ذبحه في الحل، وظاهر الآية أنه ذبحه في الحل لقوله تعالى والهدي معكوفا أي يبلغ محلة، وهذه الآية في صلح الحديبية، والهدي معكوفا أي ممنوعا محبوسا أن يبلغ محلة، هذا ظاهره أنه لم يبلغ محله، وإن كان قد تؤول الآية أنه لم يبلغ محله الزماني لأن الحل الزماني هو بعد الطواف والسعي يعني بعد تمام النسك، الهدي معكوفا يبلغ محله الهدي له محلين زماني ومكاني. الزماني نهاية الأعمال، إما نهاية العمرة إن كان معتمرا أو بعد عرفة والرمي يوم العيد إن كان حاجا، هذا وقت حل زماني. والمكاني الحرم، فقل ظاهر الآية أنه لم يبلغ الاثنين، لم يبلغ الزماني لأنه لم يطف ولم يسعى عليه الصلاة والسلام، والمكاني أيضا أن يبلغ محله يشمل الاثنين. الظاهر أنه نحر في خارج الحرم. على كل حال الأمر يعني في هذا واسع، إن كان عليه كان عجز عن إيصاله فهو معذور، وإن كان يستطيع هو مريض ومعه رفقة سيذهبون إلى الحرم، يبعث بهديه معهم إن كان ساقه، وإلا يوصيهم يوكلهم أن يشتروا هدي يذبحونه في الحرم. يعني هذا أمر سهل، يعني معه رفقة أو يتصل بالهاتف على شخص يعرفه بمكة يصيب أن يذبح عنه هدي بمكة، ولا شك أن الأحوط أن يذبحه بمكة، لأن الواجب هو المكان الحل الزماني والمكاني. فإذا عجز عن الزماني بسبب الحصر وجب عليه المكاني وهو قادر عليه، فالظاهر أنه يلزمه. الحديث الثالث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. هذا ليس في ترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه، هذا المذكور بحرف الواو وهي لا تفيد الترتيب. وجاء عند البخاري في من حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق وأمر بذلك أصحابه. وفي اللفظ الآخر أنه دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقد غضب فسألته فأخبرها أنه أمر الناس ولم يفعلوا، قالت إن أردت أن يفعلوا فأخرج فلا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقا يحلقك، ففعل عليه الصلاة والسلام ففعلوا لما رأوه نحر وحلق فعلوا. فنح يعني بعض الروايات فيها ترتيب النحر ثم الحلق.
رحمه الله. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه.
يعني قوله أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج، مع أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبس عن العمرة، ويقال أنه يعني فهم ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا فرق بين هذا وهذا كما تقدم، قل ما أمرهما إلا واحد، فرأى أنه لا فرق، أن الحصار عن الحج عن العمرة الإحصار عن الحج كالإحصار عن العمرة لا فرق بين هذا وهذا. يعني ابن عمر رضي الله عنهما نص على الصيام أو يصوم إن لم يجد هديا، فينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم إن كان في قول للصحابة بعدم وجوب الصوم فإنه يقوي هذا القول، لأن المسألة فيها خلاف، ينظر في القول هذا وهو أنه ليس عليه لازمه الصوم، ينظر ما رجعت كلام العلماء من قال به، لعله يراجع إن شاء الله الدرس القادم، ينظر من الذي قال به، هل قال بأحد من الصحابة، فإن قال بأحد من الصحابة صارت المسألة فيها خلاف بين الصحابة، فيعني لا يكون أحدهم حجة على الآخر. وإن لم يكن فيه يعني إن كان لم يقل أحد بهذا القول في يعني يترجح هذا وإن كان القياس فيه نظر، لأنه لا ينبغي مخالفة ما عليه الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يختلفوا، إذا لم يوجد إلا قول، إذا كان المسألة فيها قولان والصحابة على أحدهما واحد أو أكثر ولم يقل أحد من الصحابة بالقول الثاني فلا ينبغي مخالفة الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان الإنسان من جهة النظر قد يتبين له أن هذا القول أرجح، لكن الأولى متابعة الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أقرب إلى الصواب وأعلم من غيرهم. لكن على كل حال ينظر في المسألة هل فيها قول لأحد الصحابة. من حجر الله ما تكلم فيها، ما بصد فيها القول. لقيت شيء تركي
يعني هذا يوافق المذهب.
إيه هذا مشهور عند الفقهاء أنه يصوم، هذا مشهور، لكن الصوم فيه حرج شديد وليس عليه نص، وظاهر الآية ما أنه ما يجب، أنه ذكر الصوم في هذا ولم يذكر هنا مع اختلاف الحكم، يعني هذا في الإحصار وهذا في المتعة، وهذا ذكر فيه بدل وذاك لم يذكر فيه بدل، هذا يعني يقوي أنه لو كان هناك بدل مشروع لذكر الله تبارك وتعالى في الإحصار، لأن الدمين مذكوران في آية واحدة، هذا ذكر بدون بدل والثاني بعده مباشرة ذكر وذكر البدل، هذا يفهم أن هذا له بدل وهذا ليس له بدل، الله أعلم. لكن على كل حال تراجع المسألة تأكد منها.
ونحتمل أن المقصود الحج القادم
اللي هو الصوم،
نعم الهدي أو الصوم يعني على العادة على الأصل الذي إذا كان متبتعا أو قارنا في الحج القادم.
والله هذا أيضا له وجه يحتمل ينظر فيها إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
هذا دليل صريح على الترتيب كما تقدم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
هذا ما يعارض الأول، ما في ترتيب، الواو ما فيها ترتيب فلا تعارض الحديث السابق. مسألة البدل في مسألة شبيهة بالمحصر وهي من ترك واجبا، فالمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه دما، مع أنه ما في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف، قال رضي الله عنه رواه الدارقطني عنه سند لا بأس به، قال رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه، الدارقطني أو البيهقي، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فأخذ الفقهاء بهذا، يعني يفتي العلماء والفقهاء بأن من ترك من نسي شيئا أو تركه عمدا من الواجبات فعليه دم، لكن إن لم يجد فالمشروع عند الفقهاء هنا أنه يصوم أيضا، جعلوا يعني طردوا القاعدة، كل من وجب عليه دم ولم يجد فإنه يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة. هنا أيضا يقال وجوب الصيام هذا في نظر، وجوب الصيام هنا في ترك الواجب في نظر لعدم الدليل عليه، كل الدم أصلا الدم ما في دليل مرفوع، لكن في قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف وتابعه الفقهاء عليه، فيقال يؤخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ليس هناك دليل على الصوم، والصوم فيه مشقة 10 أيام فيها مشقة، فيقال يؤمر بالهدي، فإن لم يجد يقال دين في ذمتك، من ترك واجبا يقال عليك دم، إن قال من لا أجد نقول له الحمد لله مات ما وجدت فاذبح، وإن مت غير واجب فليس عليك شيء، هذا واجب يسقط مع العجز، مات ما وجدت ولو بعد 10 سنين تذبح، فإن لم تجد مات فاستمر به الفقر حتى مات فليس عليه شيء.
قال رحمه الله: باب من قال ليس على المحصر بدن. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإذا كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى.
أن ذلك
كذا ربطها بالنصب ومحلها
عندنا بالرف. باب من قال ليس عن المحصر بدل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، إذا أحصر الإنسان هل عليه بدل أم لا؟ منهم من قال عليه بدل، واستدلوا بحديث عمرو بن الحكم الغفاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. على هذا دليل صريح، حديث رواه النسائي بسند صحيح، هذا دليل واضح على وجوب البدل. من عرج أو كسر من كسر أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. لكن الذين يقولون ليس عليه قضاء أو ليس عليه بدل، يقولون الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية ورجع، فإن الذين أحصروا رجعوا لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا من العام القابل، ما أمرهم، وتخلف كثير كما ذكر الشافعي وغيره من أهل العلم أن كثيرا ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى تخلفوا عنه في السنة الثانية، وليس هناك أمر منه عليه الصلاة والسلام، ما يحفظ أنه قال من حج من اعتمر معنا في العام الماضي فليأتي من أجل أن يقضي عمرته، ما فيه دليل. فعدم الذكر عدم الأمر هنا يدل على أنه ليس بلازم، أصل براءة الذمة، وتخلف أناس وأقرهم عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل واضح على عدم وجوب البدل. فإن قال قائل: طيب لماذا سميت عمرة القضاء؟ قاله الجواب أنه ليس المراد قضاء العمرة الماضية، لا، المراد مقاضاة قريش، لأنهم قاضوا قريش، تقاضوا معهم على أن يعتمروا من السنة القادمة، عمرة القضاء، بعضهم يسمى عمرة القضية، يعني المقاضاة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ليس المراد به القضاء، بدليل أن بعض الناس لم يعتمر من السنة القادمة، ولو كان واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ما الجواب على حديث الحكم؟ ما هو الدليل، ما هو الجواب عنه؟ وعليه الحج من قابل، هذا صريح في وجوب القضاء. قال الجواب يعني حديث الحكم محتمل وليس دليل صريح على القضاء. قال وعليه الحج من قابل يعني يبين له عليه الصلاة والسلام أن هذه الحجة التي حبس عنها أنها لم تجزع عن حجة الإسلام، يعني هذا على الأصل في من لم يحج حجة الإسلام أنه حج وأحصر، هل تكتب له هذه الحجة؟ قد يقول قال إنها تكتب له لأنه شرع فيها وعجز عنها، والقاعدة أن من شرع في شيء وعجز عنه أنه إيش يكتب له أجره، حتى لا يفهم من أحصر عن حجة الإسلام أنها كتبت له لأنه أرادها وشرع فيها ومنع منها بدون اختيار، فبين له عليه الصلاة والسلام أنها لم تبر ذمته ولم يسقط عنه الفرض وعليه الحج من قابل. طيب قال هذا تأويل، فيه يعني هذا الكلام خالف ظاهر النص، ما النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من حج الفرض فعرج أو كسر فعليه الحج من قابل، ما ذكر الفرض، لكن نقول لابد من هذا التأويل من أجل أن تجتمع النصوص، لأن دليل عدم القضاء دليل صريح أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين أحصروا معه تخلفوا ناس ولم يأتوا، هذا دليل صريح، وحديث الحكم محتمل فيجب أن يؤخذ بالصريح ويؤول المحتمل بما يوافق الصريح. وعلى كل حال التأويل ليس مذموما دائما، صرف اللفظ عن ظاهره هذا فيه تفصيل، إذا كان بدون دليل فهو التحريف المذموم، وإذا كان بدليل فهو التفسير الصحيح الواجب لئلا تبقى النصوص متعارضة، لابد من الجمع، فإذا تعارضت النصوص ننظر أيهما أصرح، فإذا علمنا الصريح تمسكنا به وأخذنا به لأنه لا يقبل التأويل، وأولنا المحتمل بما يوافق الصريح، لأن المحتمل يحتمل هكذا وهكذا، وإن كان ولو كان أحدهما أرجح فإنه يؤخذ بالمرجوح بدليل يقوي هذا الاحتمال المرجوح، وهذا شيء واضح معروف يعني ليس بإشكال. لكن من نظر إلى التأويل لمجرد التأويل ولم يتأمل الدليل الصارف فإنه قد ينفر من هذا التأويل، يقول هذا ترجيح للاحتمال المرجوح، كيف نرجح احتمال هذا وهو ليس بظاهر؟ نقول هو في ذات الحديث ليس بظاهر صحيح، لكن إذا ضممنا له الحديث الثاني أو الدليل الثاني جعله راجحا، يعني دلالة الثاني صريحة وهذا دلالته محتملة فتقوي الاحتمال المرجوح، هذا واضح. فإذا ضممنا الدليلين تبين المراد وأن المراد به هذا الوجه، وإن كان ما يعني أخفى دلالته أخفى أو دلالة الثاني أرجح، فتترجح هذه الدلالة التي ليست ظاهرة بسبب صراحة الدليل الثاني. هذا خلاص القول في الإحصار. أما الفوات فإنه يجب عليه القضاء. طيب قال ما هو الدليل وما الفرق بين الإحصار والفوات؟ فقل الدليل فعل عمر أو قول عمر رضي الله عنه لما فات الحج الحبار بن الأسود رضي الله عنه، جاء بعد عرفة فقال له عمر ما حبسك؟ قال له عمر رضي الله عنه ما حبسك؟ قال يا أمير المؤمنين ظننت أن اليوم التاسع، وجاء في اليوم العاشر، قال ظننت أن اليوم التاسع، فقال طف بالبيت وبالصف والمروة ارحل وحج من قابل وأهدي، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج سبع إذا رجعت. فعمر رضي الله عنه أمره في البدل، قال حج من قابل. طيب لو قال ما الفرق بين الحصار والفوات؟ هل في فرق؟ هذا يجب البدل وهذا لا يجب؟ قل لا في فرق، الحصار معذور ليس له اختيار، حبس أو عدو أو مرض أو نحو ذلك، وهذا فوات، والغالب أن منه تفريطا، هذا الغالب. وفيه رواية الإمام أحمد أنه لا يجب على من فاته الحج القضاء، في رواية القضاء وعدم القضاء يمكن أن يعني تنزل كل واحدة على حال، وقال من كان منه تفريط فإنه لا يلزم بالقضاء، من كان منه تفريط فعليه القضاء، ومن لم يكن منه تفريط فاته الحج بسبب قهري ليس منه تفريط، منع فاته الحج بسبب مثلا مرض أو زحام أو نحو ذلك وما أحصر ما تحلل لكنه تأخر، تأخرت بالطائرة الرحلة وكذا، أنه أحرم وكان سيأتي بالطائرة لكن الرحلة الطائرة تعطلت أو نحو ذلك أو السيارة في الطريق تعطلت أو نحو ذلك حتى فات عرفة بدون يعني أي تفريط منه، فيقال هذا الذي لم ليس منه أي تفريط مثل المحصر ليس عليه قضاء، ومن كان منه تفريط فعليه قضاء، فيأخذ بهذه الرواية في حال ويأخذ بتلك في حال. وعمر رضي الله عنه فهم من حال الهبار أنه مفرط، أنه قد ظننت أن اليوم التاسع، ظن اليوم التاسع كان الواجب عليه أن يسأل ويتحرى لأن الشهر معروف، الشهر معروف والناس يحسبون ينظرون للهلال ويجب عليهم ضبط الشهور التي تعلق بها الأركان الإسلام كالصوم والحج، فليس معذورا في عدم معرفة اليوم، كان لو سأل وتحرى لعلم، لكنه ظن أن اليوم ولم يسأل ويتحرى ففاته بنوع تفريط فأمره بالقضاء. الآن خلاصة القول فيما يتعلق بالقضاء، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الإحصار لا يجب القضاء كما تقدم الصحيح، والفوات فيه قولان ويجمع بينهما على حسب حال الشخص. إذا من فاته الحج فإنه يقضي سواء كان فيض ما في إشكال، الفرض لا إشكال أنه ما سقط عنه الواجب، هذا مو محل خلاف أصلا، الخلاف في النفل هل يلزمه القضاء أم لا، أما الذي ما قضى الفريضة ليس محل خلاف أنه يجب عليها أن يؤدي الفرض، أن الفرض ما سقط عنه. عمر رضي الله عنه حج من قابل يظهر أنه يجب عليه مبادرة من السنة القادمة، هذا ظاهر يعني أمر عمر رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك أذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ينسك بشاه.
باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية اصطلح الفقهاء على تسميتها فدية الأذى، ويعبرون عنها بقولهم دم، فهذا أيضا اصطلاح، إذا قال الفقهاء عليه دم ليس المراد تعين الدم والذبح، لا إنما هذا اصطلاح يريدون أنه عليه فدية، فقلوا: فمن قلم أو حلق فعليه دم. إذا سمعت قول دم عند الفقهاء فهم يريدون فدية الأذى، أحيانا يقولون عليه فدية وأحيانا يقولون عليه دم، هذا من باب التجوز اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح إذا عرف المقصود، فالمراد بالدم هو فدية الأذى، أنه يخير بين هذه الثلاث، هذا إذا كان في فعل المحظور، أما إذا قال من ترك واجبا فعليه دم هذا يتعين الدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم: من ترك شيء من نسك أو نسيه وليهرق دما، إذا كان في ترك الواجب فالدم والذبح ما في لا غير، وإن كان في فعل محظور فقال من فعل كذا فعليه دم، فالمراد به فدية الأذى. قال المؤلف رحمه الله: هو مخير، هذا فيه يعني أراد به الرد على من ذهب إلى أنه ليس على التأخير وإنما هو على الترتيب، ولكن القول الشاذ والصواب أنه على التأخير، وهو ظاهر الآية وظاهر الحديث. ففدية من صيام أو صريحة في التأخير، والحديث كذلك صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه أو واضحة في التأخير. هذا الجواب عليه، قال هل تجد شاه؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام. يعني قال انه قال له هل تجد شاة؟ يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ابتداء قبل نزول الآية، يعني اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، ثم نزل الحكم بعد ذلك فبينه له، فقال له بعد ذلك صم ثلاثة أيام أو انسك شاة أو أطعم ستة مساكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له في آخر الأمرين ذكر له التخير بقوله أو.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو ينسك بما تيسر.
باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. في هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على العدد وعلى قدر المخرج، وبعض الكفارات يكون فيها النص على العدد دون المخرج، مثل كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، فليس ملزما بقدر معين، لا بنصف صاع ولا بأكثر ولا بأقل، يجزئ ما يكفي طعاما غداء أو عشاء، سواء بلغ نصف صاع أو أكثر أو أقل، القدر غير منصوص عليه. أما هنا فلا بد من القدر. في قول بعض الفقهاء أنه يعني يعطيه ما يكفيه طعاما عشاء أو غداء، لكن هذا اجتهاد مقابل النص. الصواب أنه لا يجزئ إلا نصف صاع لكل مسكين، فلو اشترى له طعاما وطعمه غداء أو عشاء فالصواب أنه لا يجزئ، وإن كان في قول بعض الفقهاء أنه يجزئ لأنه مقابل النص: أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، ولا اجتهاد مع النص. النبي عليه الصلاة والسلام نص على القدر الواجب لكل مسكين نصف صاع، فلا يجوز النقص منه. وهل يعني يكفي مد من بر؟ إذا كان من البر مد، وإذا كان من الشعير أو من التمر يكون نصف صاع، هذا مشهور من المذهب، إنهم يقولون يطعم ستة مساكين نصف صاع مد من بر أو نصف صاع من غيره، ولكن يقال هذا القول، وإن كان هو المشهور من المذهب لكنه قول ضعيف، أنه مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصف صاع طعاما لكل مسكين، ولم يقل مد من بر أو نصف صاع من غيره، هذا اجتهاد أيضا مقابل النص فيكون فاسد الاعتبار. فالصواب أنه لابد من نصف صاع من أي طعام كان، سواء كان من بر أو من تمر أو من رز أو من أي طعام كان. أما الشعير قد مر معنا أنه لا يجزئ، لأنه لا يأكله الآدميون الآن، ولابد أن يكون طعاما للمساكين، الذي لا يأكله المساكين هذا لا يصلح طعاما. الشعير كان يؤكل لكن الآن صار الناس لا يأكلونه، لابد أن يخرج طعاما يأكله المساكين، إما من رز أو بر أو تمر أو أقط، كان الناس يأكلون الأقط أو الزبيب أو أي طعام يأكله الناس. المقصود أنه أن تقدير المد من البر هذا مأخوذ من اجتهاد معاوية رضي الله عنه في ما يتعلق بزكاة الفطر، أنه يرى أن نصف صاع من البر يعدل صاعا من شعير، فأخذ به الناس. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب لم يأخذ بقول معاوية في نفس الشيء الذي نص عليه معاوية رضي الله عنه، وأخذ به في شيء آخر لم ينص عليه معاوية رضي الله عنه، نتكلم عن زكاة الفطر، ولا يحفظ أو يذكر أنه ذكره في غير متفاوت، لكن جعلوا قياسا، فلم يأخذوا في أصل المسألة وأخذوا به في القياس على من الغرائب، ويتركونه في منص عليه معاوية ثم يأخذون به في شيء آخر مقيس عليه، يتركون الأصل ويقيسون عليه، هذا نوع يعني تناقض. الصواب أنه لا يؤخذ به لا في زكاة الفطر ولا في غيرها من الكفارات، إذا حدد شيء فلا بد أن يكون على قدر ما حدد، أما إذا لم يحدد كزكاة ككفارة اليمين وغيرها فإن الأمر فيه واسع. على كل حال مدام أنه يؤكل لازم يكون قوتا، يكفي قوت وكذا، إذا كان يؤكل إذا قالت مسكين الله نلاقط ما أكله أخله يرميه ما يأكل يشتهي يصل ما يستسيره، بعض الناس ما تعود عليه وتعطيه يرميه زبالة ولا يعطيها أحد ولا كذا ما يستسيره، لكن لا يأكله الناس ما تعودوا عليه فقل لا تخرجه، المقصود طعام المسكين ولم يحصل، لا لابد أن يكون شيء يأكله المسكين. الآن الناس اليوم يطعمون الرز وهو أحسن وأيسر ما يكون، يأكله كل الناس ولا فيه إشكال، لا الإنسان يحرص على الشيء الذي يكون فيه يعني شك هل يؤكل أم ما يؤكل. هذا الخلط ما يكفي، يعني لابد يكون طعام هو نفسه يطعم يؤكل يعني خالصا.
باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه، فقلت لا، فقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
باب الإطعام في الفدية نصف صاع يعني تقدم الكلام فيه، وهنا يقال هذه الفدية أين تخرج؟ هل يجب أن تخرج في الحرم يطعم مساكين الحرم ولا يجوز خارج الحرم؟ تقدم أن الهدي هدي التمتع أنه لا بد أن يكون في الحرم، هدي بالغ الكعبة هذا في جزاء الصيد، وكذلك الهدي معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فالهدي هدي التمتع هدي القران والدم الواجب ترك الدم الواجب ترك واجب كل هذا ما في إشكال أنه في الحرم إذا ترك واجبا أو هدي التمتع والقران والإحصار فيه تفصيل كما تقدم، لكن بالنسبة لفدية الأذى أين يكون؟ هل يجب في الحرم أو خارج الحرم؟ أقول هذا فيه تفصيل، إن فعل المحظور في الحرم فإنه يلزم أن يكون في الحرم، وإن فعل المحظور خارج الحرم فإنه يجوز في المكان وفي الحرم، لأنه إذا جاز في المكان ففي الحرم ما بي أولى، لكنه ما يتعين في الحرم، هذا إنسان حلق رأسه قبل أن يدخل الحرم أحرم من الميقات واحتاج لحلق الرأس أو فعل محظورا آخر يجب فيه الفدية، فنقول يجوز أن يخرج في نفس المكان، والظاهر من حال كعب رضي الله عنه أنه أخرج في نفس المكان وفصل لم يدخل الحرم لأنهم صدوا عن تلك العمرة، فيقال أنه لا بأس أن يخرج في المكان الذي فعل فيه المحظور، وإن أخره إلى الحرم أو بعث به إلى الحرم فلا بأس يجزه هكذا وكذا، لكن إذا فعل المحظور داخل الحرم فإنه يتعين أن يكون في الحرم. طيب لو قال قائل المشهور عند الفقهاء أنه إذا آذاه الشعر كان يكون شعر دخل في عينه كذا جاز قلعه أو نتفه أو حلقه بدون فدية وليس عليه شيء، وهذا آذاه الشعر سمى فدية أذى شدة الأذى الذي حصل له فحلقه فوجبت فأمره فنزلت الآية بالأمر بالفدية، فما الفرق بين الأمرين؟ هو في فرق في الواقع، كيف وجبت الفدية هنا؟ والفقهاء ينصون على أنه إذا آذاه الشعر جاز حلقه من غير شيء. نقول فرق بينهما أنه يعني هذا الآن الذي آذاه ليس الشعر، الشعر إذا صال عليه دخل في عينه وكذا يقولون هذا الآن الشعر نفسه الذي صال عليه فيجوز دفعه بما يندفع به من حلق أو نحوه، أما هذا فالأذى ليس في من الشعر نفسه وإنما هو منين؟ من القمل الذي في الشعر، أما الشعر أصله ما في شيء، الشعر سليم وليس الشعر هو الذي يؤذيه، يؤذيه القمل الذي فيه، ولا سبيل إلى إزالة القمل كله إلا بإزالة الشعر، لأن القمل كثير مهما فلا ومهما أخرج فإنه يبقى قمل يؤذيه، فجاز له حلق الشعر إزالة القمل، لأن الأذى ليس من الشعر وإنما من القمل الموجود فيه. ثم قاس العلماء رحمه الله فعل يعني محظورات الإحرام على هذا، يعني النص ورد في حلق الشعر فقط، ثم الفقهاء توسعوا وقاسوا عليه كل من فعل محظورا فعليه فدية أذى قياسا على حلق الشعر، تقليم الأظفار، حلق شعر بقية البدن كالأبطين والعانة والشارب ونحو ذلك، كل من حلق شيء من شعر من حلق شيء من شعر الجسد لأي مكان كان عليه الفدية، مع أن الفدية وردت في شيء خاص والرأس، لكنهم طردوا هذا وقاسوا عليه بقية المحظورات، قالوا فمن لبس يعني المخيط أو تطيب أو غطى رأسه فدى، فطردوا هذا وقالوا ما دام أنه ورد في أحد المحظورات فالبقية مثله، مسألة فيها يعني بعض النقاش، لكن هذا بالجملة أنه جعلوها فدية لجميع الفعل كل المحظورات ما عدا الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنة وهو الوحيد الذي يكون فيه تتعين فيه البدنة، أما ما عدا المحظورات فهي فدية هذا، وقتل الصيد في جزاء الجزاء وما عدا فدية هذا، وأيضا فيه عقد الإحرام ليس فيه شيء، يعني صارت المحظورات أربعة أنواع، شيء لا فدية فيه هو عقد الإحرام عقد النكاح أقصد، هذا ليس فيه فدية يحرم ويبطل العقد وليس فيه فدية، النوع الثاني فيه فدية مغلظة وهي بدنة في الجماع في الفرج قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول ففي فدية أذى، أذان اثنان هذان متقابلان، فدية مغلظة بدنة والثاني ليس فيه شيء وعقد الإحرام، الثالث ما فيه الجزاء أو بدنه وهو قتل الصيد سواء في الحرم أو في الإحرام فيه جزاؤه أو البدن، هذه ثلاثة، ما عدا هذه الرابع ما سوى ذلك ففيه فدية أذى، إذا ضبط الإنسان هذه التقسيمات طبحت له أنه ما عدا الثلاثة فدية أذى، ما عدا الجماع قبل التحلل الأول وعقد الإحرام وعقد النكاح وجزاء الصيد، ما عدا هذه الثلاثة فكل فدية أذى، يخير بين هذه الأشياء الثلاثة، يكون يشمل لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وتقليم الأظفار وحلق الشعر بقية البدن والجماع بعد التحلل الأول المباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول، كل هذه الأشياء فيها فدية أذى. نعم. يعني هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حلق أن هذا الحلق كان يسيرا يعني الربع أو أقل، وأن الحلق يسير ليس فيه شيء. إذا احتاج إلى أن يحلق مواضع المحاجم، مواضع المحاجم سواء من أسفل الرأس أو في وسط الرأس، فإنه يحلق هذا الشيء وليس فيه فدية. أنا ظاهر الحديث أنه لم يرد يعني ذكر الفدية.
باب النسك شاه. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط على وجهه، فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.
باب النسك شاه. هذا فيه يعني راد المؤلف رحمه الله الرد على من ذهب إلى أن النسك بقرة، وذكر بعض يعني استدل بعض الروايات بذكر بقرة يذبح بقرة، لكن هذه اللفظة شاذة لا تثبت، والصواب ما في الصحيحين وهو ذكر الشاه، أما ذكر البقرة فإنه لا يثبت. فهذا الصواب أن الواجب شاه، فإن زاد فلا بأس، الواجب عليه شاه. فإذا وجبت عليه الشاه علم أنه يجزي عنها حمق الله سبع بدنة أو سبع بقرة، كل دم واجب فهو مخير بين شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو الخيار إليه. فإن زاد وذبح أكثر بعيرا كاملا أو بقرة كاملة فلا شك أن هذا أفضل، زيادة خير، لكن لا يجب عليه إلا الشاه. قال ولم يتبين لهم أنهم يحلون منها أو يحلون بها، أن من أحرم بإحرام لزمه ما يؤثر في الإحرام من محظورات ولو كان سيحصر عنه، مدام أنه لم يحصر في الإحرام بحاله إحرام محترم، وكل ما فعل من المحظورات يفتي عنه، ولو أحصر أو علم أنه سيحصر. لو مثلا شخص قيل له ستحصر، ترى الطريق مسدود وفي عدو في الطريق ولا يمكن الوصول، وما إلى الآن ما أحصر، لكن يعلم أنه غدا سيصل لهذا المكان ويحصر، هل يجوز أن ينتهك الإحرام الآن لأنه علم أنه سيخرج منه؟ يقال لا، لو لا يجوز أن ينتهكه ويمشي حتى يصل المكان الإحصار، إذا لم يتيقن أنه محصور وجب أن يمشي حتى يتيقن، يوجد الحصر يتيقن منه، وما قبل الحصر فهو إحرام صحيح تام يلزمه كل جناية عليه حتى يخرج منه.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
من حج هذا البيت، هذا يدل على أن هذا الفضل خاص بالحج. وفي رواية أخرى عند المؤلف أو في مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، وذكر الحافظ رحمه الله قال إن هذه الرواية تدل على أن هذا الفضل يحصل حتى في العمرة. يقول من أتى هذا البيت، ولم يقل من حج في هذه الرواية، ومن أتى يشمل من جاء حاجا أو معتمرا، فالمعتمر يصدق عليه أنه أتى البيت ولم يرفث ولم يفسق. فإذا جاء بنسك ولم وحصل فعل الشرط هذا حصل له هذا الفضل، لكن هذا التعميم للفضل الحج العمرة فيه نظر، والظاهر الله أعلم أنه تفسر رواية من أتى تفسر برواية من حج، هذه رواية مطلقة هذه مقيدة أو هذه مجملة وهذه مبينة، فالنصوص يفسر بعضها بعضا أن هذا الفضل وهذا الأجر العظيم خاص بالحج، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، من حج هذا البيت فلم يرفث، الرفث والجماع ومقدماته والكلام فيه، لكن الكلام اختلف العلماء فيه، منهم من يحرمه مطلقا ومنهم من يحرمه في مواجهة النساء، يعني لا يحرم إلا في إذا كان يتحدث به مع امرأته مباشرة، تحدث معه عن الجماع وما يتعلق به مقدماته، أما إذا تحدث به مع شخص آخر وليس معهم نساء يعني الحديث بينه وبين رجال أن هذا لا يحرم وليس فيه شيء. وذكر عن عباس رضي الله عنه أنه ذكر بيتا فيه ذكر النساء وهو محرم رضي الله عنه، فقيل له أتقول ذلك وأنت محرم؟ فقال رضي الله عنه إنما الرفث ما وجه به النساء، يعني ما كان مواجهة مع النساء، أما ما لم يكن مع النساء فليس فيه شيء. الأمر في هذا محتمل، فالأحوط الإنسان إذا أحرم يجتنب الحديث عن الجماع وما يتعلق به إلا إذا كان هناك داعي، إذا كان هناك حاجة لا بأس، مثلا إنسان مثلا اتهم بأنه قد اعتزل امرأته وكذا وسئل يعني هل أنت اعتزلت امرأة؟ قال لا، وذكر أنه يجامعها وكذا، هذا شيء آخر، ما في شيء، أو سأله قاضي مثلا وهو محرم وأجاب ونحو ذلك، أو يدفع تهمة عن نفسه وكذا، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا شك أن الأحوط أن يتجنب الحديث عن الجماع سواء مع النساء أو مع غيرهم. هذا هو الرفث، الجماع ومقدماته ومن قبلة أو ضم أو نحو ذلك، والحديث كذلك. ولم يفسق، الفسق هو فعل المعاصي، الخروج أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فعل المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر، فإنه إذا فعل المعصية فقد فسق أي خرج عن الطاعة، ورجع كما ولدته أمه، هذا ظاهر في تكفير الصغائر والكبائر، قد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق. والجمهور على أن المراد بالتكفير هو الصغائر فقط.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم.
ما في باب بعده؟
باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هنا يعني ذكر ما في الحديث وأشار إلى الشيء الثالث المنهي عنه في الآية، لأنه لم يذكر في الحديث فأشار يعني ذكره في الآية، ذكر الآية من أجل أن يكمل ما نهي عنه وهي الثلاثة الرفث والفسوق والجدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اختلف العلماء في تفسير الآية، منهم من قال لا جدال في الحج أي في أمر الحج، يعني لا يجادل أحد في أمر الحج لأنه تبين واتضح، ولكن القول الثاني أرجح والمراد لا جدال في حال الحج أو في أثناء الحج، في الحج أي في حال وليس في أمر الحج. فعلى القول الأول أنه لا جدال في الحج يشمل المحرم وغير المحرم، أن الكل منهي عن المجادلة في الحج، هذا ما له وجه ظاهر، أن الجدال بالحق مأمور به ومطلوب سواء في الحج أو في غيره، الجدال لإظهار الحق، والجدال بالباطل منهي عنه سواء كان في الحج أو في غيره، فلا يعني يتجه أو يتضح يعني سبب خاص بالحج، لكن إذا حملناه على المعنى الثاني فإن الأمر واضح، لا جدال في الحج يعني أثناء الحج إذا شرع فيه بالإحرام فإنه ينهى عن الجدال. طيب لو قال لماذا لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ولم يقل ولم يجادل رجع كما ولدته أمه، يعني بعضهم لما ذكر يعني سببا قال لأن الجدال ليس مذموما مطلقا، وإنما فيه ما هو محمود وجائز ولو في الحج، وفيه ما هو مذموم ولا يجوز في الحج وفي غير، لكن في الحج أشد تأكيدا. فإذا دعت الحاجة للجدال، إنسان محرم وجاء مبطل يذكر بدعته أمام الناس، فقد يتعين عليه الجدال وجوبا، فرض كفاية، إذا لم يقم بها حتى تعين عليه صار فرض عين، يجادل هذا المبطل من أجل أن يدحض بدعته وأن يبين هذه البدعة للناس لئلا يغتروا به، هذا قد يتعين. فذلك لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتمل يعني أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون مستحبا، قد يكون واجبا قد يكون محرما إذا لم يكن له هدف ومقصد شرعي، إنما المراد هو المماراة وإظهار ما عنده من العلم والتغلب والانتصار على الآخر، أو جدال في أمور الدنيا بدون يعني فائدة مطلوبة، فهذا هو يعني المحرم. أحيانا الإنسان يضطر أن يجادل لأنه مظلوم، بعض المطوفين مثلا يظلم الحجيج ويتفق معهم على شروط كثيرة ثم يخل بهذه الشروط، فإذا قدموا لم يجدوا شيء من هذه الشروط فيسألوا يدخلوا معه في جدال، لا أنا قلت كذا وأنا ما قلت كذا وأنت قلت كذا وكذا، فيضطرون يدافعون على أنفسهم وعن حقهم. أرن هذا إن شاء الله أنه ما يضر ولا يخل بحجهم، أنه يدافع عن حق مظلوم. فالمقصود أن الجدال فيه تفصيل وليس محرما مطلقا. الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.